الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فتوقفنا في زاد المعاد العلام القيم رحمة الله عليه عند الفصول التي ذكرها في المسائل الفقهية المستنبطة من غزوة الطائف. قال رحمه الله: فصل. ومنها كمال محبة الصديق له وقصده التقرب إليه. كمال محبة الصديق له أي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقصده التقرب إليه والتحبب بكل ما يمكنه. ولهذا ناشد المغيرة أن يدعه هو يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم وفد الطائف، ليكون هو الذي بشره وفرحه بذلك. وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، باعتبار أن إدخال السرور والتبشير للنبي عليه الصلاة والسلام هذا عمل صالح. والصديق طلب من المغيرة أن يؤثره بهذه القربة وهذا العمل الصالح، فأجابه المغيرة. لكن مر معنا أن الإسناد فيه ما فيه من الضعف. قال: وهذا يدل على أنه يجوز للرجل أن يسأل أخاه أن يؤثره بقربة من القرب، وأنه يجوز للرجل أن يؤثر بها أخاه. وقول من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب، لا يصح. وهنا يقول لا يصح في بعض المواضع من كتبه يذكر هذه المسألة عن الفقهاء من قبيل الإقرار لا من قبيل الإنكار، كما في مدارك السالكين، وهكذا في روضة المحبين. وهنا يقول: وقل من قال من الفقهاء: لا يجوز الإيثار بالقرب، لا يصح. وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك، فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. وفي موضع آخر يجيب عن هذا الأمر، وأن هذا ليس من قبيل الإيثار بالقرب، وإنما من قبيل الإيثار بالمسكن الشريف، وإلا هذا الفعل ليس هو من القرب، فالميت قد انقطع عمله. وكون عمر رضي الله عنه يدفن في هذا الموضع بعد موته فليس هذا من الأعمال الصالحة، فهو دفن حصله بعد موته والميت انقطع عمله، وإنما هو من قبيل الإيثار بالمسكن الشريف. قال: وقد آثرت عائشة عمر بن الخطاب دفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ذلك، فلم يكره له السؤال ولا لها البذل. وعلى هذا فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل ونظائره. قال: ومن تأمل سيرة الصحابة وجدهم غير كارهين لذلك ولا ممتنعين منه، وهل هذا إلا كرم وسخاء وإيثار على النفس بما هو أعظم محبوباتها، وتفريحا لأخيه المسلم وتعظيما لقدره وإجابة له إلى ما سأله وترغيبا له في الخير. وقد يكون ثواب كل واحد من هذه الخصال راجحا على ثواب تلك القربة، فيكون المؤثر بها ممن تاجر فبذل قربة وأخذ أضعافها. وعلى هذا فلا يمتنع أن يؤثر صاحب الماء بمائه، أن يتوضأ به ويتيممه إذا كان لا بد من تيمم أحدهما. فآثر أخاه فحاز فضيلة الإيثار وفضيلة الطهر بالتراب، ولم يمنع من هذا كتاب ولا سنة ولا مكارم أخلاق. وعلى هذا فإذا اشتد العطش بجماعة وعاين التلف ومع بعضهم ماء فآثر على نفسه واستسلم للموت، كان ذلك جائزا ولم يقل إنه قاتل لنفسه، ولأنه فعل محرما، بل هذا غاية الجود والسخاء، كما قال تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد جرى هذا بعينه لجماعة من الصحابة في فتوح الشام، وعد ذلك في مناقبهم وفضائلهم. وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها؟ الإهداء للميت، نعم، هناك أشياء مجمع عليها كالصدقة وغير ذلك مما أجمع عليه. هناك ما هو متنازع فيه ويقول أن هذا من قبيل الإيثار بالقرب. قال: وهل إهداء القرى المجمع عليها والمتنازع فيها علمية إلا إيثار بثوابها؟ لكن قد يقول قائل أن هذا مما لا يستحسن والأحسن هو ترك ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل هذا ولا حث على هذا العمل، وإنما حث على الدعاء كما حث رب العالمين سبحانه وتعالى، فقال: والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولد صالح يدعو له. فالدعاء هو الذي جاء الترغيب فيه، وأما الإيثار بالقرب للموتى والإهداء لهم لم يأتي الترغيب بذلك، غاية ما جاءت الرخصة والإذن للترغيب في مثل هذا الفعل. قال: وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها إلى الميت إلا إيثار بثوابها وعين الإيثار بالقرب؟ لكن يكون هذا فيه رد على من حرم الإيثار بالقرب، لأن هناك من حرم وهناك من أجاز، فهذا مما يدل على الجواز، وفيه رد على من حرم ذلك، لكن ليس في دلالة على أن الإيثار أفضل من أن يحرص الإنسان أن يكون العمل لنفسه. قال: وهل إهداء القرب المجمع عليها والمتنازع فيها الميت إلا إيثار بثوابها وهو عين الإيثار بالقرب؟ فأي فرق بين أن يؤثره بفعلها ليحرز ثوابها وبين أن يعمل ثم يؤثره بثوابها؟ وبالله التوفيق. إلى هنا والحمد لله.